أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر التنبيه الذي أورده الماتن يحفظه الله، وخلاصة هذا التنبيه أننا إذا استطعنا أن نشخص المعنى الحقيقي لللفظ من خلال العلامات التي أوردناها كالتبادر والاضطراد وصحة الحمل، أن نشخص ذلك المعنى في عصر النص، فهذا هو غاية المراد. أما إذا لم نستطع أن نشخص المعنى الحقيقي لللفظ في عصر النص، فنستطيع أن نشخص بهذه العلامات معنى اللفظ في عصرنا الحاضر، ومن خلال حمل اللفظ على المعنى الذي يتبادر إليه في عصرنا الحاضر نستطيع أن نجزم، أو على الأقل أن نطمئن بأن اللفظ معناه الحالي هو معناه القديم الوارد في عصر النص، وذلك من خلال بعض القرائن التي يسير على وفقها العقلاء، منها حمل الاستعمالات القديمة في كلمات العلماء والخطباء والكتب المكتوبة في الأوراق القديمة على ما يفهم منها في آن قراءتها، ولا يستشكلون في حمل اللفظ على معناه الآني واستكشاف أنه مراد لمستعمله ولكاتبه قديما، وأن مراده القديم هو نفس ما يفهم منه حديثا معه. وإن احتمل أن المعنى الحديث يختلف مع المعنى القديم بنحو من الاختلاف، إلا أن هذا الاحتمال لا يعتد به لدى العقلاء، بل يكون من الاحتمالات غير المعتنى بها. ثم بعد ذلك قلنا إذا شخصنا أن المعنى قد نقل كلفظ السيارة أو الدابة، ولم نعلم أن مراد المستعمل أو الكاتب هل هو المراد القديم أو المراد الحديث معي، فحينئذ قال بعض الأصوليين يحمل اللفظ على معناه القديم، وقال بعضهم لا بد من التريث والتوقف والفحص الدقيق للظفر بما يطمئن به لحمل اللفظ على احدى معنيين او على احد معنيين، القديم أو الحادث. فإن استطعنا أن نظفر من خلال القرائن بما نطمئن إليه بأنه المعنى المراد من لدن المستعمل فبها ونعمت، وإن لم يكن ذلك متحصلا ومتحققا فحمله على معناه الأول محل إشكال كما أفاده الماتن. وذلك إن استصحبنا المعنى الأول فالاستصحاب لا يثبت، معي؟ لا يثبت إلا أن اللفظ لم يستعمل في المعنى الحادث، وعدم استعماله في المعنى الحادث يلازم حمله على المعنى الأول، وهذا أصل مثبت كما أوضحنا. إن ادعي أن هذا أصل عقلائي يسير على وفقه وعلى مقتضاه العقلاء، فالقول بوجود أصل عقلائي أيضا لم يتحقق ولم يثبت لدينا في رجوع العقلاء عند شكهم بين المراد من اللفظ قديما أو حديثا على وفق المعنى القديم، لأن هكذا موارد يشك فيها أولا قليلة، فلا يعتقد بوجود أصل عقلائي يسير على مقتضاه وعلى وفقه العقلاء. كما أنه إذا ادعي وجود سيرة للعقلاء ناشئة من ارتكازهم على هذا المعنى فأيضا هناك مناقشة في ثبوت وتحقق هذه السيرة، ولعل الأظهار والأقوى عدم وجود هكذا سيرة. ثم فرع المات يحفظه الله على ذلك تفريعا وقال إنه لو ثبت في كتب اللغة وكلمات من يعتد به ثبت وجود معنى يغاير ذلك المعنى، واحتمل أن اللفظ يراد به ذلك المعنى الذي يستعمل أيضا، أي كأن اللفظ قد وضع لمعنيين أو نقل من معناه القديم إلى معنى آخر، ولكنه لم يكثر في ذلك المعنى الذي نقل إليه. فأيضا هنا لا نستطيع أن نحمل اللفظ على المعنى الأول باعتبار ما تقدم من الإشكالات. تم كلامه يحفظه الله. كلامنا في هذا اليوم في بحث آخر مر عليكم في الكتب الأصولية المتقدمة. خلاصة هذا البحث هو أنه هل يمكن لنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى أم لا؟ فنحن نبحث هذا في مرحلة الثبوت. هذا البحث ثبوتي، أي من الناحية العقلية هل يمكن ذلك أم لا؟ ولكن الماتن يقول قبل البحث الثبوتي لابد أن نرجع إلى مرحلة الإثبات لنرى أن مناقشة العلماء في مرحلة الثبوت هل أنه لم يأتي ما يخالفها في مرحلة الإثبات، بمعنى أن اللفظ هل استعمل في معنيين أم لا، وهل أن ذلك الاستعمال في معنيين في مرحلة الإثبات يتفق ويتلائم مع إنكار بعض الأصوليين لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو لا يتفق حتى وإن استعمل في معنى اللفظ في مرحلة الإثبات نسلم باستخدامه في أكثر من معنى، ولكن على ضوء قرائن، مثل أن يكون في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا، أو في أحدهما بمعنى وفي الآخر بمعنى آخر قريب من المعنى الأول. احفظوا كلمة قريب من المعنى الأول. وحتى يتضح لنا هذا البحث لا بد أن نأتي بمقدمة تمهد لنا معرفة ما هو المراد في مقام الإثبات، ومن ثم نرجع إلى مرحلة المناقشة وأقوال العلماء في مرحلة الثبوت التي هي محور البحث في الحقيقة. في مرحلة الإثبات العلماء قديما اختلفوا في أنه هل يوجد مترادف في اللغة، هل يوجد مشترك في اللغة أم لا، وأيضا هل يوجد مترادف أم لا، بمعنى هل تأتي ألفاظ متعددة لمعنى واحد أم لا توجد. كل لفظ جاء في اللغة فمعناه يختلف عن اللفظ الآخر، هذا في حل أو في نفي الترادف. وأما الاشتراك فقالوا أيضا لا يوجد، باعتبار أننا نتوهم أن لفظة العين عندما نستخدمها فهي تستخدم في أكثر من معنى، مثل عين الذهب وعين الركبة والعين الجارية والعين الباصرة، ولكن هذه المعاني نجد أن سياقات الكلام أو القرائن التي يوردها المتكلم أعم من أن تكون حالية أو مقالية، يستطيع المخاطب بها ومن خلالها أن يشخص مراد المتكلم، بمعنى أن المتكلم لا يسوغ له الاعتماد على لفظة العين وحدها في إفهام المخاطب بأنه يريد أحد المعاني دون بقيتها، ولو فعل ذلك لكان فعله يستند إلى غرض عقلائي هو إبهام المعنى على المخاطب، بحيث يريد للمخاطب أن لا يعي مراده، فيكون متعمدا في مقام الاستعمال بأنه لا يريد للمخاطب أن يصل إلى المعنى المراد من كلامه، يريد أن يجمل في الكلام، كلامه مجمل. وقد يتعلق غرض للعقلاء بالإجماع ليستطيع ماذا؟ أن يتخلص نعم من تبعات المعنى المراد. أي الخلاصة، بناء على هذه النظرية لا يوجد عندنا مشترك لفظي، أي أن جميع هذه ما ادعي بأنه من المشترك اللفظي ليس بمشترك اللفظ صحيح. طيب كيف نشأت هذه الألفاظ؟ كما مر عندكم في مبحث الواضع أن الواضع طبقا لإحدى النظريات هو الإنسان بإلهام من الله تبارك وتعالى، غاية الأمر أن الإنسان يختلف فيشتق هذه الألفاظ من خلال بيئته
وثقافته وفكره. فبعضهم استعمل العين، العين لأنه يتعايش مع الماء، والآخر استعمل العين لأنه يتعايش مع الذهب، والثالث استعمل العين لأنه يتعايش مع الرؤية والبصر. المهم لوجود ثقافات يتصور المتصور أن هذا اللفظ مشترك استخدم لمعاني متعددة من لدن واضع واحد، والحال أن الواضع متعدد وليس بواحد. فلما كتبت اللغة عن جميع هذه القبائل أو الناس من أهل المدن والقرى والأرياف، تصور بعض من لا خبرة له ولا دراية له واطلاع بعلم اللغة بأنهم الجميع يريدون هذه المعاني المتكررة والمتعددة، والحال أن بعضهم يريد معنى لا يريده الآخر، فلا يوجد اشتراك في اللغة. ويفهم مراد كل قوم من خلال سياقات كلامهم. ومر عليكم بالنحو في كتب اللغة إن هذا الوجه على لغة هذيل، وذلك على لغة عقيل، وذلك على لغة تميم، وهذا على لغة أهل الحجاز. يعني يتبين أن وجود ماذا، كما يشير إلى ذلك علماء اللغة، يتبين أن كلمات العرب تختلف من خلال قبيلة أو قوم إلى قبيلة أخرى أو قوم آخرين. إذن بناء على هذه النظرية لا اشتراك. طبعا إذا نفينا الاشتراك في مرحلة الإثبات قد لا يلازم نفيه في مرحلة الإثبات استحالته في مرحلة الثبوت، نفيه لا يلازم، ولكن إثباته في مرحلة الثبوت وكون الواضع واحد وضع لمتعدد يوجد ملازمة. هذا الإثبات يوجد ملازمة لأن الواضع وإن كان من أصحاب اللغة لكنه أيضا عند عقل، فما يمكن أن يضع لفظا واحدا لمعنيين مختلفين، والحال أن ذلك من قبيل المستحيل. واضح؟ فوجوده في مرحلة الإثبات يدلل بالتلازم على عدم استحالته في مرحلة الثبوت، ولكن إنكاره في مرحلة الإثبات لا يدلل بالتلازم أو بالالتزام على الاستحالة في مرحلة الثبوت، إذ يمكن أن يكون الشيء غير موجود ولكنه ممكن التحقق والإثبات. هذا هو خلاصة المقدمة. أما ما يترتب على البحث فقد أورد الماتن ثلاثة معاني، أي قال إذا قال الأصولي يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ما هو المراد، ما هو المراد من كيفية الاستعمال لللفظ في أكثر من معنى واحد، مراد الأصولي ما هو؟ يقول الماتن يمكن أن نفهم ثلاثة معاني لمراد الأصولي، أو لنقل ليس لمراد الأصولي، لهذا الكلام على، ثم نحاول أن نتعرف على اي الاحتمالات الثلاثة او المعاني الثلاثة تكون موردا لنفي الاصولي، بمعنى ينفي الاصولي جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى بناء على هذا الاحتمال وليس على الاحتمال الاول مثلا. نعم، الماتر يورد هذه الاحتمالات الثلاث، يقول الاحتمال الاول هو استعمال اللفظ في المعنيين بحيث يكون اللفظ يدلل على كلا المعنيين كدلالة اللفظ على اجزاء المركب، بفرض وحدة اعتبارية بين هذين المعنيين، كما نفرض وحدة اعتبارية بين جزئي او اجزاء المركب في دلالة اللفظ عليه. نعم، ثم يضيف واذا فرضنا هذه الوحدة الاعتبارية في دلالة اللفظ على كل من المعنيين، اي لا نستطيع ان نقول ان كل من المعنيين مرادا بالاستقلال، ان كل من المعنيين مراد بالاستقلال، يعني هذا الجزء مراد بالاستقلال وذلك الجزء مراد بالاستقلال، بل هناك دلالة اندكاكية اذا صح التعبير، فاللفظ يدلل على كل من المعنيين معا. شلون لفظة معاني؟ معا مر عليكم في الفلسفة، هذا معا يعني ان هذا اللفظ الذي استعمل في معنيين هو دال على المعنيين في آن واحد، ولا يدلل على معان ولا يدلل على أحدهما استقلالا وبخصوصه. نعم، ثم يعطينا مثالا، إلا أن المثال الذي أورده الماتن فيه نحو من التشويش، لا بأس. الآن نقرأ مثال الماتن ومن ثم نحاول أن نأتي بمثال آخر من خلاله نرى نشوف أن المثال الآخر أوضح أو المثال الذي أورده الماتر، فنشوف مثال الماتر. يقول المثال هذا آت من خلال الشر، الشر بل حتى ادعي ان ذلك في اللغة. القرء ما هو؟ هل ان القرء هو الطهر او الحيض؟ هذا من الالفاظ المشتركة، معي؟ هناك اشتراك لفظي بين معنى القرء بين معنيي القرء، اذ ان القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. ثلاثة قروء، يعني هل ثلاثة أطهار جاءتها الدورة هذه المرأة فطهرت فأصبحت ماذا؟ مر عليها قر، ثم جاءتها الدورة فطهرت، ثم جاءتها الدورة فطهرت، أو لا، بمعنى أن مرت عليها الدورة، جاءتها الدورة فطهرت، فجاءت الدورة فطهرت، فجاءت الدورة، يعني المدار على معنى القرء هو الدم إذا صح التعبير وليس الطهر. يقول هل هذا له نظير؟ نعم له نظير، قريب يعني منه، مش نظير تماما. يقول انظر إلى لفظة اليوم، اليوم في القرآن الكريم أيضا استعمل بما يعم الليل والنهار. فإذا استعملنا القرآن بهذا المعنى أي أردنا به كلا المعنيين الطهر والحيض، سيكون كاستعمالنا للفظة اليوم بما تشمل الليل والنهار سواد اليوم وبياضه. لكن قلنا يعني بنحو وجودي وحدة اعتبارية إذا صح التعبير بين كلا المعنيين، بحيث لا يكون كل منهما مرادا استقلالا دون الآخر، بل يدلل على كل منهما مع الآخر. هذا المعنى الأول، واضح المعنى؟ هل إذا قال الأصولي هل يسوق استعمال اللفظ في كل من المعنيين يقصد أنه أو لا يسوق ينفي؟ هل يريد أن ينفي هذا المعنى؟ من الواضح أن استعمال اللفظ في هذين المعنيين لا يمكن أن نحمل كلام الأصولي عليه، لأن هذا من الوضوح بمكان. طبعا اليوم له تتمة، مر عليكم أن اللي رأي راجع تفسير يرى أن استخدام اليوم استعمل في المعاني، يعني استعمل في الليل وحده مع واستخدم في النهار وحده، واستخدم بما يعم الليل والنهار مع، كما أن لفظة النهار لفظة الليل استخدمت بما تشمل الليل والنهار، واستخدمت الليل لليل بمعنى السواد والنهار لمعنى البياض، في مثل قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. هذا يعني أن كل منهما افترق عن الآخر، وهذا بحث من البحوث اللي موجودة في القرآن الكريم تستعرض لغويا. طيب المعنى الثاني الذي أورده الماتن، أن يستعمل اللفظ في كل من المعنيين بإلغاء الخصوصية لكل من المعنيين، يعني أن الحظ جهة الاشتراك بين كل من المعنيين. الآن لننظر إلى المثال الذي أورده الماتن، نظر به الليل والنهار، الليل والنهار لكل منهما جهة اشتراك وجهة امتياز، أحدهما مسفر واضح والآخر مظلم حالك، هذه جهة افتراق، افترق كل منهما عن الآخر، لكن جهة الاشتراك ما هي؟ كل منهما ظرف زمني تقع في حوادث يعني هذا الظرف الزمني الدورة الزمنية الخاصة. طيب إذا قلنا إن اللفظ استعمل في المعنيين بإلغاء الخصوصية والتركيز على الجامع بينهما، يعني لاحظنا مثلا ما هو الظرفية الزمنية لكل منهما وألغينا الخصوصية لكل منهما، هذا إذا أردنا أن نوضح الفكرة. إذا أردنا أن نرجع إلى المثال الذي أورده الماتن أيضا وهو القور، فالقور يستخدم أيضا بمعنى الطهر، والقور أيضا يستعمل بمعنى الدم الحيض، لكننا في هذا الاستعمال إذا قلنا مثلا دورة المرأة ثلاثة قروء، وأردنا الاستعمال الأعم من الطهر والحيض، أي يقول الماتن استخدمنا القرء في حالة المرأة من حيثية الدم المشتركة بين الحيض والطهر، يعني لم نركز، لم نجعل احدى الحالتين هي المصب والمعنى لللفظ دون الحالة اخرى. هذا المعنى طبعا ايضا هذا المعنى الثاني، استخدام اللفظ في كل من المعنيين بإلغاء الخصوصية المشتركة لكل منهما، بإلغاء الخصوصية المميزة لكل منهما، والتركيز وجعل المعنى والمصب لكل من اللفظين، ما هو الجهة المشتركة؟ جهة الاشتراك، وإلغاء جهة الامتياز بينهما. هذا أيضا لا يمكن أن يكون مرادا للأصولي عندما يقول يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا واضح أنه يجوز، لأنه نحو من الاعتبار كما قلنا، والاعتبار سهل معنى، يمكن أن نجعل اللفظ معبرا عن كل من المعنيين بلحاظ أنه حاكم لجهة الاشتراك بين المعنيين وغير ناظر لجهة الامتياز لكل منهما. أما المعنى الثالث عندما نقول قر، نريد من هذا اللفظ أن يحكي عن المعنيين بكل حيثية وخصوصية موجودة بكل حيثية وخصوصية موجودة في كل منهما. فعندما نقول القرء نقصد الطهر وحده والنقاء من الدم، وعندما نقول القرء أيضا نقصد الطهر والحيض. نعم، فمجرد أن أتلفظ بهذه اللفظة فأنا أحكي المعنى بكل ما يلزمه من حيثيات وخصوصيات. فهل هذا هو محل نظر الأصولي؟ واضح أن المعنيين الأولين لا إشكال في استعمال اللفظ في كل منهما، ولا يمكن أن يكون كل واحد منهما محلا للخلاف بين الأصوليين النافين والمثبتين، ولكن المعنى الثالث هو محل الكلام، أي أن الأصوليين الذين قالوا لا يسوغ ولا يجوز استعمال اللفظ في معنيين يقصدون أن يكون اللفظ حاكم لكل من المعنيين بجميع ما له من حيثيات وخصوصيات تختلف عن المعنى الآخر. هل هذا ممكن أم لا؟ طبعا الآن وضحنا مراد الأصوليين النافين والمثبتين. المثبت الذي يقول يجوز يريد المعنى الثالث، والنافي الذي لا يسوق ايضا يريد المعنى الثالث، واما بالمعنيين الاولين لا اشكال في استعمال اللفظ في المعنيين بالمعنيين. واضح لنا الفكرة؟ طيب، المعنى الثالث وهو الذي قلنا ان اللفظ يكون حاكم لكل من الخصوصيات ويكون مغايرا لللفظ الاخر، هذا هل يجوز ام لا؟ يضيف المصنف له شرطا بسيطا وصغيرا، وهو انه قد يكون اللفظ الحاكم لكل من المعنيين بخصوصياته قد يكون بالنسبة لنا لا يجوز. لا يجوز ليس من ناحية الاستحالة العقلية كما يقول به العلماء لا يجوز لاستحالته عقلا، بل لا يجوز لوجود نكتة ظريفة. ما هي هذه الفذلكة الظريفة؟ هي أن يستبشع ذلك. هذا بشع. لو فرضنا الآن حتى نمثل لكم، هناك لفظ موضوع مثلا للدار أو للمدرسة، ولمعنى آخر مثلا للصحراء، وقلنا دار ونقصد بها مثلا شنو؟ الصحراء والدار التي تضم كذا. نقول هذا يعني في نوع من الاستبشاع. يمكن أن تأتوا بمعنيين بينهما غاية التخالف وعدم التوافق، أو حتى بعض جهات التخالف، ولكن ترون وجود ماذا؟ اشمئزاز من استعمال اللفظ في كل من المعنيين. أنا اللي يعني أوردت هذا المثال لتقريب الفكرة، وهي أنه هل يسوغ لنا الآن أن نستخدم لفظة الدار في الصحراء والدار التي تكن الناس بإيوائهم إليها واستقرارهم فيها؟ نعم. على كل بعد أن اتضح محل النزاع بين الأصوليين، نذكر الآن الأدلة التي دلل بها العلماء على استحالة ذلك، أي استحالة استعمال اللفظ في معنيين. الدليل الأول هو ما أفاده الآخذ في الكفاية، هذا مر عليكم دليل صاحب الكفاية. خلاصة هذا الدليل سموه دليل الفناء. دليل ماذا؟ الفناء. هذا الدليل مبني على أن يكون اللفظ آلة. آلة ايش معنى آلة؟ أو مرآة تحكي المعنى المراد من الله. فأنا عندما أقول عينون، هذا لفظة العين ماذا؟ تحكي معناها وهي النافعة. عينون تحكي هذا المعنى، وهو وجود آلة للإبصار والتمييز بين الألوان وغيرها. أيوة. إذن اللفظ يحكي المعنى بحيث كأن الحاكي يحضر لنا المعنى المحكي، بحيث هذا الترقي مش يحضر لنا المعنى الحاكي أصلا، في ذهول وغفلة عن الحاكي وتوجه تام إلى المحكي. يعني كأننا لا ننظر إلى اللفظ الحاكي ونتوجه بكلنا إلى المعنى المحكي. هذه نظرية ماذا سمينا هذه النظرية؟ بنظرية الفناء. ولذا تلاحظوا قلنا بحيث وبحيث، هاتان الحيثيتان اللتان أوردناهما ماذا نريد بهما؟ نريد الفناء، أي أن اللفظ فان في المعنى. فبناء على نظرية الفناء التي أوردها الآخوند أو طورها إذا صح التعبير، لعل جذور هذه النظرية موجودة فيما قبل الآخوند، ولكن الآخوند أشاد مباني هذه النظرية يعني جعلها قوية ومتينة. يقول إذا كان اللفظ حاكٍ بهذا المعنى للمعنى، إذا كان اللفظ فان في المعنى، فبعد فنائه في المعنى خلاص تلاشى وذاب، فلا يمكن أن يكون حاكم لمعنى آخر، لأن فان معنى الفناء ما هو؟ يعني إحنا نريد الآن نشرح الفناء، يعني خلاص حكى ذلك المعنى وانتهى، اضمحل لا وجود له بعد حكايته للمعنى، لأنه أبرز وأوجد ذلك المعنى ففنى فيه أو اندك فيه، لا وجود له ليبقى ليحكي لنا معنى آخر يغير المعنى الأول، حتى نقول أنه يمكن أن يكون اللفظ حاكم لمعنيين ودالا على كل منهما بجميع خصوصياته وحيثياته بناء على نظرية الفناء. واضح نظرية الفناء؟ الفناء معناه أنه بعد أن يحكي يضمحل، لا وجود له. انتبهوا، حطها بكلمة يضمحل ولا وجود له بعد الحكاية، حطها بين قوسين لأن لنا شغل فيها. الباطن يناقش الآخوند في هذه النظرية ويقول أن ما أفاده الآخوند كدليل دلل به على استحالة حكاية اللفظ لمعنيين مختلفين ليس بدليل. يقول أنا لا أفهم من كلام الآخوند الاستحالة التي أرادها الآخوند لاستعمال اللفظ في معنيين بتقريب الاستحالة بهذا الوجه وبهذا الدليل. معي؟ وإليك إشكال الماتن على الآخذ. يقول الماتن يحفظه الله أن هذه الحكاية بناء على نظرية الفناء، هل هذا الفناء حقيقي أو فناء اعتباري؟ معي؟ الفناء هذا عندما نقول بنظرية الفناء، فناء اللفظ كمفهوم في المعنى كمصداق لهذا اللفظ، هل هو فناء حقيقي تلاشي اضمحلال بمعنى زوال عن الوجود بحيث لا حقيقة له ليستطيع أن يحكي لنا معنى آخر بعد اضمحلاله وزواله، أو أنه فناء اعتباري باعتبار أننا إذا تلفظنا بهذا اللفظ نريد بالحكاية عن ذلك المعنى فنعتبر وجود اللفظ وجودا للمعنى كما مر عليكم في الأبحاث المنطقية والفلسفية. يقول الضار عندما يقول القائل بنظرية الفناء لا يقصد الفناء الحقيقي وإنما يقصد به الفناء الاعتباري، بمعنى أن يكون اللفظ طريقا ووجها يصح أن نحكي به المعنى ويحضر لنا المعنى لدى المخاطب بحيث يكون المخاطب من سماعه لللفظ فهم المعنى، أكثر من ذلك ما في. بناء على نظرية الفناء من ناحية الاعتبار لا مانع أن يكون هذا اللفظ حاكم لمعنيين مختلفين كل منهما بجميع حيثياته وخصوصياته، بمعنى أن يكون طريقا لإحضارهما في ذهن المخاطب بكامل خصوصياتهما ويكون فان فيهما أي دال عليهما، لأن هذا مجرد اعتبار ولا يراد به الفناء بمعنى الاضمحلال حقيقة. واضح؟ هذه المناقشة الماتن للآخر، بس احنا شوية نريد نناقش الماتن في مناقشته للآخر ونختم. خلاصة مناقشة الماتن للآخون ترون أن يقول كأن الماتن نزل الاعتبار بمنزلة الحقيقة ثم رتب علي الاستحالة، والحال أن الاعتبار يتغير جوهريا مع الحقيقة، فإذا كان بين الحقيقة والاعتبار تغير جوهري فلا بأس أن يكون الاعتبار حاكم بمعنى أن يكون فانا في المعنى ومع ذلك له قابلية الحكاية عن معنى آخر. هنا نحتاج أن نفهم كلام الآخر. الاعتبار من ناحية سهل المؤونة كما يقول العلماء، لكن الاعتبار ليس مجرد اعتبار صرف، يعني له موازين. أنا عندما أعتبر اللفظ فانا يعني أنا أجعله بمثابة الفناء الحقيقي، وأنزل وجود اللفظ وجودا للمعنى بحيث أجعله يضمحل فلا أرى به غيره. وليس معنى الحكاية هذه أنني أنا أعتبر ثم أعتبر أن هذا لفظ، يعني هذا خلاف اعتباري الأول. اجتمعنا نظرية الاعتبار بالرغم من كون الاعتبار سهل المؤونة، ولكن المعتبر يعتبر اللفظ بناء على نظرية الفناء فانا في المعنى معتبارا اعتباطيا، اعتبارا طبقا للموازين التي يسير على وفقها العقلاء واهل اللغة. فلما يرون اللفظ وجودا للمعنى بحيث لا يرون لللفظ وجودا، يعني عندما ينظرون ان اللفظ في وجوده وجد او اوجد المعنى بعد خلاص كأن هذا اللفظ انتهى، ما بلا نحو من الاعتبار مرة اخرى. انتبهنا؟ فنظرية الأفول بالرغم من كونها اعتبارية ومبنية على الاعتبار، لكن مو الاعتبار الاعتباطي، الاعتبار ماذا؟ المترتب على وفق الموازين العقلائية، وهو ان العقلاء اذا رأوا ان الشيء فانا ومضمحل بحكايته لمعنى بعد لا يرونه ثانيا، لا يستعملونه، لان يرون خلاص تناجى وجوده وجود للمعنى. فالاخون يتكلم من هذه الحيثية، يقول العقلاء مو شو جاي واحد فيلسوف جاي يقول لا والله هذا المعنى بالرغم ان احنا بنيناه لكن ممكن ان نرجل ان هذا لم يعني وجوده ماذا لم يفن حقيقة، فيمكن ان نستخدمه بمعنى اخر عكس البناء. هذا نظرة فلسفية حتى نفرق بين الوجود الاعتباري والوجود الحقيقي كما نظر الماتل يحفظه الله. والاخون جاي يحلل مبنى العقلاء في اعتبارهم، يقول العقلاء يعتبرون اللفظ وجودا للمعنى ويعتبرونه فانا اي لا وجود له ليحكي معنى اخر غير المعنى المحكي به. واضح الفكرة؟ فيضمحل ويزول فلا يكون وجودا. احنا اذا بنناقش في المبنى، اذا نقبل المبنى لابد نقبل البناء عليه. إذا بنناقش نناقش في المبنى، نقول هذا المبنى مبنى الفناء باطل، العقلاء لا يرون أن استعمال اللفظ بالمعنى إثناء لللفظ بالمعنى، صير النقاش ما في محل، صير النقاش مبناحي، يعني نرد مبنى الآخون عليه. أما أن نقبل مبنى ثم نناقش نقول لا هذا مبنى اعتباري، لا هذا ليس بسديد. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.